ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة في برنامج ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبعة الأربعاء دعمهم هدنات وممرات إنسانية في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار. وقال الوزراء في بيان مشترك إثر اجتماع في طوكيو: نشدد على الحاجة إلى تحرك طارئ لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة، وندعم هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل وتنقل المدنيين وإطلاق الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها في 7/1 أكتوبر. وأعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا التي ترأست اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في طوكيو أن دول المجموعة ترى أن مبدأ حل الدولتين هو الأساس الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط. وقالت كاميكاوا في المؤتمر الصحفي الختامي: نرى أن الالتزام بمبدأ دولتين لشعبين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع. وأشارت إلى أن ممثلي دول المجموعة تمكنوا لأول مرة نتيجة اجتماع طوكيو من الاتفاق على وثيقة موحدة بشأن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وأضافت أن مجموعة السبع تدين هجمات حماس على إسرائيل وتطالب بالإفراج عن جميع الرهائن وتدعو إلى توقف إنساني للأعمال القتالية. كما دعت دول مجموعة السبع في بيانها السلطات الإيرانية إلى الامتناع عن دعم حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة: لماذا دعا البيان إلى هدنة إنسانية دون الدعوة إلى إنهاء الحرب؟ أليس في ذلك تبني لوجهة النظر الإسرائيلية؟ وهل جاء ذلك بضغط أمريكي؟ ولماذا لم يخرج موقف داخل المجموعة الاقتصادية الأكبر والأهم عالميا بموقف مخالف كاليابان مثلا؟ أرحب بضيوفي هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. من بيروت الدكتور بيير عزار، الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، ومن باريس الأستاذ مناف كيلاني، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك دكتور بيير وأسألك عن بيان مجموعة السبع. تناول أمورا كلها سياسية، أليست قمة السبع قمة اقتصادية في المقام الأول؟
هي سؤال مهم جدا. صحيح، بالشكل هي قمة تتناول عادة القضايا الاقتصادية على المسرح الواقع الدولي، ولكن في نهاية الأمر هم يمثلون دول تتفاعل في البعد السياسي، لأنه لا يمكننا أن نفصل السياسة عن الاقتصاد والاقتصاد عن السياسة، كل لا يتجزأ. وبالتالي أمام هذا الوضع الحالي الراهن الذي يحصل، هنالك دول أساسية ودولة عظمى مثل روسيا تخوض حرب شرسة جدا داخل القارة الأوروبية، وما يحصل اليوم في إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، هذه المعادلة ما بين أوكرانيا وإسرائيل تؤثر بطبيعة الحال على ما حصل في قمة الجي 20 وقمة البريكس. بالنهاية أعضاء المجموعة السبع هم أعضاء في قمة جي 20 والبريكس، وبالتالي البيان يأتي بالشكل كأنه سياسي، إنما انعكاسه بطبيعة أو بطريقة أو بأخرى يؤثر على البعد الاقتصادي ومن ثم البعد الجيو اقتصادي الذي أصبح في نهاية الأمر الجيو اقتصادي ينافس الجيو سياسي، رغم بأنهما متداخلان مع بعضهما البعض، أقصد الجيو سياسي والجيو اقتصادي.
لكن بيان مجموعة السبع دعا إلى هدن إنسانية دون وقف إطلاق النار، مما ينبع هذا الموقف برأيك؟
سؤال أيضا مهم. بطبيعة الحال إننا نتكلم عن إسرائيل، يعني لا أحد يمكنه أن يقول بأن إسرائيل لا يمكنها أن تدافع عن نفسها. إسرائيل دولة لديها تأثير كبير على ما يعرف بالرأسمالية المنتشرة عبر هذا الكوكب، وتحديدا الرأسمالية الأكبر داخل الولايات المتحدة. وبطبيعة الحال إذا قالوا بأنه يجب أن يتوقف إطلاق النار، بمعنى هذا يؤشر هزيمة عسكرية للجيش الإسرائيلي. عندما يقولون الهدن الإنسانية هي إلى حد ما نوعا ما تحايلا على مصطلح وقف إطلاق النار، وهذا الأمر يؤدي إلى إرضاء إسرائيل من جهة، ولكن هذه الدول المجموعة السبع لديها مصالح في نهاية الأمر مختلفة عن إسرائيل، وهي غير منزعجة في قرارة ذاتها، غير منزعجة من تأقلم أو تراجع أو دمور في قوة الحركة الصهيونية. عندما نقول إسرائيل يجب أن نقول الحركة الصهيونية. إسرائيل ليست منفصلة عن الحركة الصهيونية. كل بنيامين نتنياهو أسماء ليست فاعلة في قرار الحركة الصهيوني، يعني داخل إسرائيل ليسوا هم من يتخذون القرار حول ما يحصل داخل إسرائيل، هنالك قرارات خارج المساحة الإسرائيلية هي التي تحدد القرارات الإسرائيلية، ولكن في نهاية الأمر المجموعة السبع هي تتحرك اليوم انطلاقا من أين هي روسيا، لأن روسيا في الأساس هي عضو، كان هنالك تعرف بالمجموعة الثمانية وروسيا كانت عضو في هذه المجموعة، ولكن الكل يعلم بأن لروسيا تأثير كبير فيما يحصل اليوم داخل إسرائيل وغزة، ولا يمكن لأي كان أن يوقف هذه الحرب سوى الرئيس الروسي، هو الوحيد الذي يملك مفتاح نهاية الأزمة. من هنا القرارات متداخلة ما بين الواقع الأمريكي ضمن مجموعة السبع الذي يريد أن ينتشر في الشرق الأوسط مجددا، وهذا أدى إلى قدوم كل الحاملات الطائرات والترسانة البحرية الهائلة الأمريكية، ليس من أجل حماية إسرائيل إنما من أجل حماية طريق الهند حيفا مرورا بالإمارات والمملكة العربية السعودية ضد ما يعرف بطريق الحرير المدعومة من منظومة البريك، ولكن في نهاية الأمر هنالك نفس الأعضاء موجودة داخل البريك وموجودة داخل الجي 20، وهذه إشكالية مثلا لنأخذ مثلا المملكة العربية السعودية هي عضو في البريكس ومجموعة الدول مجموعة العشرين، هذا أمر يؤثر كثيرا على كيفية اتخاذ القرارات. من هنا هذه القرارات الملتبسة بين وقف إطلاق النار أو الهدى للإنسانية، لأنه في نهاية الأمر الدول الأوروبية منزعجة أيضا من تمدد إسرائيل بنفوذها داخل القارة الأوروبية.
ماذا تقصد بالتأثير الروسي في أزمة حرب غزة والذي وصفته بالكبير؟
روسيا هي الرقم واحد، يعني الرئيس فلاديمير بوتين قال لإسرائيل، وأنا قلت دائما على منبركم ابتعدي عن أوكرانيا لأن إسرائيل تدير أوكرانيا، الرئيس الروسي منزعج جدا ولا يمكن لإسرائيل أن تهدأ داخل مجالها الأمني إذا لم يكن الرئيس بوتين راض على أداء إسرائيل، لن تهدأ الواقع الإسرائيلي إلا عندما يوافق الرئيس بوتين، لقد مررت الشفرة، لا يمكن كل شيء نقوله على الإعلام.
لكن بين مجموعة السبع دكتور بيير وموقفهم هل يؤثر على مجريات الحرب؟
لا، هو في نهاية يعني إذا قصدت بيان مجموعة السبع هل يؤثر، هو يؤثر بشكل جزئي، كل الذي يؤثر هي روسيا ومن ثم الولايات المتحدة فقط، في إسرائيل ليست الولايات المتحدة فقط، روسيا ومن ثم الولايات المتحدة، إن الولايات المتحدة اليوم مرتاحة لتأثير روسيا على هذه المنطقة، وبالتالي بيان مجموعة السبع هو بيان إلى حد ما شكلي في الإعلان، إنما الولايات المتحدة هي خلفه، ولكن هذا البيان لا يفعل فعله على أرض الواقع دون موافقة روسيا، أكرر هذه الكلمة الحساسة جدا، وعلى الكل أن يفهم ماذا أقصد، لن تتوقف هذه الحرب، وإسرائيل تعرضت لهذه الانتكاسة الكبيرة لأن الرئيس بوتين قال لها ابتعدي عن أوكرانيا، مررت الرسالة مجددا.
لكنه يشكل دعما بشكل أو بآخر لإسرائيل فيما يسمى الدفاع عن النفس، أليس كذلك؟
صحيح، صحيح استاذنا، هيدي صحيح. اسرائيل كلنا في نهايه الامر، انا قلت دائما المشكله لدى الجانب الفلسطيني بانه لم يوثق هويته في الماضي الصحيح. ما هي قوه الحركه الصهيونيه؟ لقد قالت بان الشعب الذي يقيم اليوم داخل اسرائيل هو مرتبط بشعب إسرائيل في الماضي الصحيح، وداخل إسرائيل هنالك عدد فلكي من اليهود الروس ومن الاتحاد السوفيتي السابق ومن دول أوروبا الشرقية، إلى جانب اليهود داخل المنطقة العربية والفلاشة من إثيوبيا. ولكن في نهاية الأمر الإشكالية الكبرى، الجانب الفلسطيني دائما يحاول أن يقول بأنني موجود، ولكن يركز على العادات، يركز على العادات التي يمارسها بأنها كانت موجودة. ولكن عندما تريد أن تتكلم مع العالم، مع القانون الدولي، مع الأمم المتحدة، سابقا مع عصبة الأمم، لا يمكنك أن تنتزع اعترافا من خلال الدول إذا لم تستطع أن تثبت هويتك في الماضي الصحيح. لأن قوة إسرائيل بأنهم يقولون بأننا شعب الله المختار، وهذا الأمر حساس جدا، وهم الذين أثروا في الديانة المسيحية بداية والديانة الإسلامية. يعني لماذا إسرائيل تركز على القدس؟ لأنها إذا فقدت القدس تفقد تأثيرها في الديانة المسيحية والإسلامية. ما الذي أقصده في هذا الكلام؟ وهذا الذي يؤثر على بيان قمة G7 وهي G8، لأنه في نهاية الأمر أوروبا ذو منشأ مسيحي، بغض النظر بأنها اليوم جزء كبير من أوروبا ملحدة، ولكن في الشكل العام هي كاثوليكية المنشأ، وروسيا هي أرثوذكسية المنشأ. الموضوع الأساسي عندما نقول المسيحية، المسيح هو تم ذكره بأنه يهودي، هنالك إشكالية بين إذا كان المسيح يهودي أو جليلي، هذه إشكالية. لأن ما الذي عندما نقول غلاف غزة، غلاف غزة هي المساحة التي كانت جزء، طبعا جزء من المساحة، لكي نكون دقيقين، هي جزء بسيط من المساحة التي كانت في اليهودية في زمن المسيح. إذن الإشكالية الكبرى أن اليهود استطاعوا خلال قرون عديدة أن يؤثروا في العالم ككل وفي الديانات، لكي يستطيعوا في نهاية الأمر أن يحققوا موقع معين، وتلعب القدس دورا أساسيا. وهذا سبب بأزمة الضفة الغربية أكثر بكثير من غزة. الأهمية اليوم التي تحصل هي في الضفة الغربية والقدس، وهذا أمر يؤثر على كل القرارات الدولية، لأن إسرائيل تندمج ضمن الواقع المسيحي عبر العالم والإسلامي عبر العالم.
هل مجموعة السبع ككيان اقتصادي أهم وأكبر في العالم رأس واحدة، أم في داخله ممكن أن نجد آراء متعددة؟
سؤال مهم جدا. لا، هنالك قرارات متعارضة. الولايات المتحدة لا تعني أوروبا بالمطلق، ودائما هنالك مزج عندما يقولون العالم الغربي، الحضارة الغربية، هذا كلام غير دقيق. الولايات المتحدة ليست غرب، ولكن تم في نهاية الأمر خلق نوع من الاندماج في هذا المصطلح، ولكن هنالك تباعد كبير. أصلا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دائما يسعى، وقبل إيمانويل ماكرون هنالك جنرال شارل ديغول كان يسعى جاهدا في العقد الخامس من القرن الماضي، يعني في الخمسينيات من القرن الماضي، كان يقول، كان يسعى إلى التنصل من حلف شمال الأطلسي. والرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرا يقول بأن حلف شمال الأطلسي في غيبوبة وبموطن سريري، علينا أن ننشئ قوة عسكرية أوروبية. ولكن أوروبا تعلم إذا دفعت كثيرا للعسكر فإنها تتراجع اقتصاديا، وهذا يؤدي إلى فرملة ألمانيا، لأن ألمانيا هي قوة اقتصادية هائلة داخل أوروبا، تريد أن لا تدفع نفقات كبيرة على العسكر. واليوم بدأ الأمر يتبدل، لأن الولايات المتحدة لم تعد تحمي كثيرا أوروبا أو تمدها بما يعرف بفواتير الأمن، وهذا ما طرحه الرئيس دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، الذي كان يقول أوروبا إذا أردت أن نحميك عليك أن تدفعي. إذن الإشكالية كبيرة جدا. المصالح الأوروبية مثلا ليست في موضوع الغاز مثل ما هي المصالح في أوروبا، عفوا، مع الولايات المتحدة. النظرة الأوروبية حول ما يحصل في أوكرانيا ليست نفس النظرة التي حصلت، أو النظرة الأمريكية باتجاه أوكرانيا. هنالك اختلاف كبير ما بين هذه القوى، ولكن يجمعها قاسم مشترك، المنحة الغربي أو مصطلحات معينة مثل حرية وحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، مصطلحات تتداخل فيما بعدها البعض دون أن يتم تنفيذها في أرض الواقع.
يعني كان متوقعا مثلا من اليابان أن تقف موقفا إيجابيا ضد الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتهديد بقنبلة نووية، وهي البلد التي عانت من ذلك سابقا.
نعم، أيضا سؤال مهم. اليابان اليوم تعيش إشكالية كبيرة حول تصاعد الصين. يعني اليابان اليوم لا تركز اهتمامها كثيرا على أماكن تتخطى منطقة آسيا شرق آسيا. يعني بمعنى ما يحصل اليوم إن الصين تحاول أن تطوق اليابان، وبالتالي عندما ما الذي يحصل في بحر الصين الجنوبي وكل الجزر وجزر سنكاكو إلى ما هنالك، الموضوع الأساسي اليابان اليوم هي في وضعية استثنائية تتخذ قرارات إلى حد ما تتماهى مع العالم الغربي تحت هدف أقلمت أظافر أو تصاعد القوة السينية خاصة في البعد الاقتصادي التصديري، وهذا الأمر لأنه وهي تسعى جاهدة إلى التحكم بالبحار، لأن هذا الأمر يعرقل الصين، لأن الصين تحاول الاستعادة عن العرقلة في البحار باتجاه طريق الحرير البرية. وبالتالي الموقف إذا ارتأت اليابان بأن كل الدول الأوروبية والغربية وإسرائيل تحديدا هي في نهاية، وهذا ما قلته قبل لحظات، الإشكالية لدى الجانب الفلسطيني لا يستطيع أن يقنع اليابان بأن هذه هي أرضه، إنما يقول بأنني موجود أستطيع أن أطالب بحكم ذاتي مثل ما حصل في الأمس بين الأرمن داخل ناغورني كاراباخ وأذربيجان، بغض النظر الخطأ الجسيم الذي ارتكبته أرمينيا تجاه روسيا ودفعت الثمن غاليا. اليوم في نهاية الأمر كل القرارات تتخذ وفقا لمصالح دقيقة جدا وتوازنات دقيقة جدا، لأن الواقع الدولي أصبح شديد التعقيد، وعدد السكان في تزايد فلكي، والقدرات البشرية في تزايد، والتطور التكنولوجي أصبح منقطع النظير، وبشكل كل الحسابات تبدلت وكل الأطراف تتخوف على قوتها مثلما تسعى جاهدة إلى الثبات في قوتها في هذا الواقع الشديد التنافس والشديد الخطورة، لأن هذه الدولة اليوم قوية غدا ضعيفة والعكس صحيح.
شكرا للدكتور بيير عزار، الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية من بيروت. ومن باريس أرحب بالأستاذ مناف كيلاني، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ مناف، بيان قمة مجموعة السبع لم يدعو إلى وقف إطلاق النار ودعا فقط إلى هدى إنسانية، على ما يدل ذلك من وجهة نظرك؟
أولا، ما معنى كلمة هدنة إنسانية؟ ليس لها أي معنى على الإطلاق، لا في المجال الدبلوماسي ولا في المجال العسكري، هي مجرد فقط فنقل إنجازات كلامية قامت بها مجموعة السبع التي لم يعد لها أي تأثير في الواقع على أي حال من الأحوال، سواء في مسألة غزة أو في أي مسألة أخرى في العالم. بمعنى آخر، هو بيان الحد الأدنى أو القاسم المشترك الأدنى بين هذه الدول المتفقة فيما بعضها ضمنيا على عجزها أولا، وكذلك ومتفقة على دعم الطرف الإسرائيلي في تقدمه على الأقل في عملياته التي يتقدم بها دون أن يثني أحد عن ذلك، وطبعا انتظارا أن تعلن إسرائيل عن سيطرتها الكاملة على قطاع غزة. هي مسألة فقط محاولة لكسب الوقت ببيانات إعلامية لا تسمن ولا تغني عن شو.
ألم يتبنى بذلك وجهة النظر الإسرائيلية فيما يعرف بحق الدفاع عن النفس؟
هذا ما تقوم به جميع الأوساط الدبلوماسية الغربية التي تبدأ فقط بإعلان مبدأ أن إسرائيل لها أولاً الحق على الدفاع عن النفس وبكل الأشكال، بل حتى أن البعض ذهب إلى حد بلا حدود، أي أن إسرائيل يمكن يطلق لها العنان فيما تفعله. لذلك عندما يأتي الحديث عن مسألة إنسانية في حين مسألة ليست إنسانية لكنها مسألة بكل تأكيد سياسية، وهو مسألة تطبيق قرارات مجلس الأمن منذ العام 1948 وحتى الآن التي لم تطبقها إسرائيل ولا بالحد الأدنى، أي محاولة جلب بالأحرى عفوا صرف الأنظار عن المسألة الحقيقية، عن الواقع الذي أدى إلى عملية حماس السابع من أكتوبر من جهة، ومن جهة أخرى تصوير غزة وكأنها مخيم لاجئين بحاجة للانتقال من مكان إلى آخر، في حين أنهم على أرضهم وهم بحاجة كذلك إلى النظر إلى المستقبل والإيمان بأن هناك دولة فلسطينية يمكن أن تقام سواء في غزة أو في أي مكان آخر.
يعني كان متوقعا مثلا من اليابان أن تقف موقفا إيجابيا ضد الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتهديد بقنبلة نووية، وهي البلد التي عانت من ذلك سابقا.
هذا ما يمكن أن نتصوره بعيدة عن اليابان التي هي بكل تأكيد أكبر قاعدة أمريكية في خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تحت السيطرة الأمريكية التامة. ليس هناك في اليابان على الأقل في النخب السياسية التي تحكم اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن من يمكن أن يتجرأ على القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتبعها مجموعة السبع وباقي المجموعات الأخرى، سواء الاتحاد الأوروبي أو حلف الشمال الأطلسي وغيرهم من المجموعات التي أسستها واشنطن. أي بمعنى آخر هي دولة تابعة وليس لها أي نظرة حيادية أو مستقلة بأي مسألة كانت، وخصوصا في مسألة الصراع العربي.
هل مجموعة السبع موقف واحد دائما أم في داخلها مواقف متعددة؟
المسألة هو أن مجموعة السبع بالأساس كانت مجموعة اقتصادية لا تعنى إلا بالمسائل الاقتصادية التي تهم هذه فلنقل الدول الصاعدة أو المتقدمة جدا في السبعينات. اليوم ما عادت تمثل أي شيء في المستوى الاقتصادي وكذلك في المستوى السياسي والعسكري، كل إعلاناتها هي موجهة للرأي العام داخل دولها للإيحاء بأن لهم تأثير بشكل أو بآخر على ما يجري في العالم، ولكن الحقيقة هو أي إعلان من مجموعة السبع بأكملها أو كل دولة واحدة ليس لها أي تأثير في مجرى الأمور، والتي أصبحت بكل تأكيد هذه الأمور في أيدي فلنقل دول أخرى أو مجموعات أخرى تجمعات أخرى لا تعنى أي شيء من الإطلاق مما يمكن يصدر عن مجموعة السبع.
أتوقف معك في بيان المجموعة عند تحذيره لإيران، أليس في ذلك توسيع لدائرة الصراع وهو ما حذرت منه أمريكا مسبقا؟
هذا ما تدعيه الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أنها بكل تأكيد معنية بإقحام إيران أو دول أخرى في هذه المسألة، مسألة الصراع على غزة والحرب على غزة. أي أن ذكر إيران الذي لم يأتي للمرة الأولى من بيانات مجموعة السبع في كل اجتماع لمجموعة السبع التي عودتنا عليها في العشر السنين الماضية، كان هناك ذكر لإيران بشكل سلبي طبعا بأنها تدعم الإرهاب أو تعيق إقامة السلام أو إقامة وضع عادي أو نظام جديد في العالم. ولكن لأن مجموعة السبع رأسها الولايات الأمريكية، هذه هي رأس الحربة في الحقيقة، بحاجة لكبش محرقة، بحاجة لمسؤول لتحميله المسؤولية، فتأتي على ذكر سواء إيران في السابق كانت دول أخرى مثل العراق أو غيرها، ولكن هذا لا يأتي لتطبيق أي سياسة معنية، هي فقط محاولة لصرف الأنظار عما يحدث على أرض الواقع، وهو أن طبعا إيران ليست من يعطي الأوامر لحركة حماس أو مجموعة أخرى، وليست إيران هي الدولة المؤثرة في أو ليست السبب في هذه الصراعات في الشرق الأوسط، بل هي الولايات المتحدة الأمريكية التي سببت هذه القلاقل وهذه فلنقل اضطرابات في العالم بإعاقتها لكل محاولة للتقدم سواء في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل بتقويض أركان الدول القائمة سابقا إن كانت من العراق وسوريا وليبيا وغيرها. هذه مجرد فقط دعوة إعلامية للنظر إلى مكان آخر، ولكن هذا لا ينجح.
أنت قلت إن مجموعة السبع مجموعة اقتصادية في المقام الأول، فلما أقحمت موضوعا سياسيا كهذا؟
نعم سيدي، لأن المجموعة السبع هي كانت مبادرة فرنسية قام بها في أوائل السبعينات الرئيس جيسكار ديستان، رئيس راح جيسكار ديستان، وذلك لمحاولة التنسيق بين الاقتصادات المتقدمة الغربية طبعا وفيها اليابان لأنها اقتصاد غربي واقتصاد تابع للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك طبعا محاولة لدرء كل الأخطار التي يمكن أن تنتج عن أزمة نفطية جديدة بعد أزمة 73 بعد حرب أكتوبر 73. ولكن التغييرات في العالم التي لا يمكن لأحد أن يقف في وجهها أظهرت تجمع تجمعات أخرى وفرنقوا المقدرات لدول أخرى على تقدم سواء روسيا أو الصين أو الهند وحتى جنوب أفريقيا والتي أسست بريكس والتي تحاول الدول السبع الهارمة بأكملها فيها اليابان تحاول أن تتلافها وأن تحاول على الأقل أن تنظر إليها وكأنها ما زالت دول نامية في حين أن الحقيقة هو أن اقتصادات جميع دول السبع أصبحت أضعف مما يمكن أن تلبي لحاجات شعوبها ولحاجات مجتمعاتها.
تقصد أن طرح موضوع غزة جاء بضغط أمريكي حتى يخرج بموقف مساند لإسرائيل؟
هناك إجماع غربي سيد، لا أريد أن ألقي العتب على الأمريكان فقط، هناك إجماع غربي بسبب التأثيرات اللوبيات المعنية للمصلحة الإسرائيلية بأن يكون هناك دعم مستمر لإسرائيل لكي لا تتوقف عن عملياتها اليوم، أصبحت ليست عملية عسكرية بس بالعملية إبادة، أن لا تتوقف وأن تنتهي العملية في أقصر وقت ممكن حتى لا تحاسب هذه الحكومات لاحقا لأنها أصبحت يعني طبقا للقانون الدولي شريكة في جرائم الحرب التي ترتكب وجرائم ضد الإنسان.
لو نظرنا للموضوع من زاوية اقتصادية، ألا يشكل استمرار هذه الحرب ضغطا على اقتصاد هذه الدول وعلى منطقة الشرق الأوسط المهمة بالنسبة لهذه الدول اقتصاديا؟
بكل تأكيد، وطبعا فلننظر إلى نتائج حرب أوكرانيا أو مقاطعة روسيا لدخولها في المعركة في أوكرانيا، الخسائر تقدر بمخروشقة صندوق النقد الدولي لدى المختصين طبعا تقدر بالمليارات حوالي 1400 مليار، وهو المبالغ وتطابق المبالغ التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وحدها فقط دعما عسكريا لأوكرانيا. أي بمعنى آخر، كلما سحبت الدول الغربية من مقدراتها لتغذية الحرب سواء في مكان ما إن كان في أوكرانيا أو في غزة أو في مكان آخر، هذا يعني إضعاف لاقتصاداتها التي أصبحت اليوم منهكة وليس لها حتى الطاقة الإنتاجية في المجال العسكري، أي إنها فقط رهانات وهروب إلى الأمام محاولة لدرء الصدع الذي نراه هنا وهناك داخل المجتمعات وخصوصا في المجال الاقتصادي. ما سيأتينا لاحقا بكل تأكيد الترددات هذه الحروب التي يثيرها الغرب سيأتي على حساب المواطنين الذين أصبحوا منذ فترة منذ العام الماضي في حالة ضيق، وهذا مما يدفع إلى المزيد من القلق ليس في الشرق الأوسط أو في أوكرانيا أو في روسيا ولكن في الدول نفسها المعنية الدول الغربية التي أصبحت بأشد الحاجة للمساعدة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ليست قادرة على مساعدتها ولا حتى بطبع المزيد من الدولارات لأن اقتصادها كذلك هو منهك.
يعني مصلحة إسرائيل مقدمة حتى على مصلحة هذه الدول، صحيح؟
هذا رهان لأن إسرائيل هي مشروع استعماري من الأساس وتأسيسها مشروع استعماري غربي، وطبعا استمرت به بريطانيا ثم سلمت اليد للولايات المتحدة الأمريكية لضمان التموين في مجال النفط ومجال الغاز، وطبعا كلما زاد الحاجة لمصادر الطاقة كلما زاد الدعم، ولكن بكل تأكيد هناك حدود، لا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتج المزيد من الأسلحة وتقدم المزيد من الدولارات للدعم لإسرائيل دون أن تنتقص من مقدراتها ليس فقط الإنتاجية ولكن كذلك فيما يتعلق بمصالح شعوبها، أي أن الضيق والحاجة والعوز سيظهرون في المجتمع الأمريكي والمجتمعات الغربية. هو رهان فقط، ولكن رهان على حساب ماذا؟ على أساس ماذا عفوا؟ على أن تكون إسرائيل قادرة على إنهاء المعركة بأسرع وقت وأن لا يكون لها ترددات في المنطقة، ولكن نرى الترددات منذ اليوم ونراها بكل تأكيد دون أن يحسب لها أي حساب بأن يكون هناك ردة فعل داخل المنطقة وفيما ورائها. هذا الأمر ليس في مقدرة أحد أن يحسبه أو يتوقعه، ولكن ما تقوله على الأقل الأرقام بأن الاقتصاد الإسرائيلي اليوم نزل هبوطا حادا بعد عملية حماس من جهة، وزادت الصعوبات أكثر فيما يتعلق بالدخول إسرائيل في هذه المعركة التي أنهكت مقدراتها. ليس هناك من نبع للأسلحة وليس هناك من نبع للتمويل، التمويل معتمد على الطاقة الإنتاجية غربية محدودة، وبكل تأكيد يأتي الوقت عندما تقدم الحسابات والحسابات سيدفعها الشعوب.
شكرا للأستاذ مناف كيلاني الكاتب والباحث السياسي من باريس. وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.